بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الرسالة للإنتاج والتوزيع الإسلامي يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. مسؤولية الوالدة لفضيلة الشيخ أحمد الحفار.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي أعز ونصر وهزم اليهود برمية حجر. الحمد لله الذي جعل التوحيد في القلوب وهزم معسكر قريش بكلمة توحيد خرجت من فم بلال أحد أحد، فانهار معسكرهم وطارد رئيسهم الذي كان يجلده وقال أمية رأس الكفر لا نجوت إن نجا. انتصرت كلمة التوحيد على كلمة الشرك، كلمة التوحيد عليا وكلمة الشرك سفلى، وأبطالنا وأحبابنا تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء من الهجرتين كانتا على التوحيد. ومع ان حاجة المهاجرين الاول في الحبشة الى ضمان المكان الامني والحس الامني، الا ان التغذية على التوحيد جعلتهم يضحون بكل شيء، وانتصر التوحيد اخيرا يوم ان جاء رئيس ومبعوث المشركين عمرو بن العاص قبل ان يسلم، وقال لملك الحبشة هو واهل دينه لم يكونوا على التوحيد، وانما كانوا يعتقدون ان المسيح ابن الله. فقال اسمعه واسأله، اسأل هؤلاء ماذا يقولون في عيسى. فلما اجتمع المسلمون وقالوا ما نقول، دين اهل هذا البلد ان عيسى ابن الله ونحن نعتقد انه عبد الله ورسوله، قالوا نقول ما قال الله ورسوله. فاجتمع وتلا جعفر ايات من كتاب الله تثبت نبوته وعبوديته وان الله واحد. عند ذلك قال النجاشي والله لم يختلف ما قلت على ما انزل على عيسى ولا قدر هذا، وكان بيده سبن او عود. واعلن توحيده الذي كان يخفيه ببركة دعاة المستضعفين لا سلاح لهم الا لا اله الا الله محمد رسول الله. وانتصرت كلمة التوحيد عند الاحباب. ايها الاحباب، وجاء اليهود في فلسطين يريدون طمس هذه الكلمة، سخروا نساءهم ومخدراتهم ولهوهم ومصانعهم، فانطلقت كلمة التوحيد من امهات الصادقات ومن مراكز اسلامية ومن بيوت لله، فخرج دين مسلم يرفع راية لا اله الا الله يقرع بها محافل اليهود وينتظر في السنة الثالثة لانتفاضته المباركة. اذا هذه الكلمة ليست سهلة وليس العبرة بالشكل والمبنى، وانما ايها الاحباب العبرة بالمضمون اولا. ودائما دعوات الحق ما تبدأ من الزخرف، اما سمعتم ما يقول اصحاب الزخرف واصحاب الدنيا واصحاب الكراسي لاصحاب الدعوات، ما نراك الا اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. يسمونهم اراذل وهم خير بادي الراي وهم افهم الناس، ومع هذا ينتصرون في النهايه لان العاقبه للمتقين. جئت الى هنا ايها الاحباب ردا للمعروف الذي قام به الداعيه الرباني مبارك سعدون المطوع يوم ان دافع عن منبر الدفاع عن المسجد الاقصى في محاكم الكويت والقطر. والحمد لله جئت الى هذا المكان تلبيه لاحبابي من الاخوه الوافدين الذين يضعون ابنائهم في هذه المدرسه حبا لها وللاسلام. جئت الى هذه المدرسه لانها في منطقه أهل فلسطين لما لهم من محبة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المدرسة وأن ينسئها على التوحيد. أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته آمين. أما الموضوع التربوي، فنرى الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج قضية السلوك أول ما يعالجها في الأطفال. هناك فرق كبير بين منهج وبين السلوك. منهج مطبوع أحسن الطبعات ومزوق بأحسن الكلمات، وبين سلوك يتلقاه الطالب أو الطالبة من مرب أو مربية يعمر قلبهم الإيمان والتوحيد. أزمتنا ليست أزمة مناهج مطبوعة بأوراق مصقولة ومؤلفين، إنما الأزمة أن يوجد ذلك المؤمن الذي يقف كقدوة أمام الطلبة وتلك المؤمنة، فيتدفق الإيمان وإن لم تدفق المنهج، يتدفق الإيمان من سلوكها، من عملها، من أقوالها، من حجابها، من تمثيل كداعية، فيشرب الأطفال منه الخلق والسلوك. والتربية على الخلق والسلوك هي أزمة من أزماتنا. وأضرب لكم مثلا، في إحدى الثانويات جئت لكي ألقي محاضرة على وجه الأقل ثانوية الثانية، وذهبت وألقيت المحاضرة. المحاضرة كانت لمحاربة المخدرات، والمحاضرة كانت لمحاربة الميوعة والجنس الثالث الذي تفشى، والمحاضرة كانت التربية على السلوك والأخلاق. فقامت قائمة وزارة التربية من وزيرها إلى وكلائها كلهم يقولون من أريد لك أن يتحدث في هذه وصارت أزمة كبيرة طبعا، وحوسب ناظر المدرسة واستشهي الشريط وسمع إلى آخره. وحتى لما سمعوا ما وجدوا في شيء، والإذن مأخوذ من المنطقة التعليمية، والإذن مأخوذ من ناظر المدرسة، والإذن مأخوذ من ناظر مدرسة أنا، والإذن مأخوذ مني أنا، إلا أن قضية صرح السلوك والأخلاق الذي ينظف ذلك التنظيم فيخرج أولئك الرجال. هذا أمر ليس، هذا الأمر ليس لا يرضاه الفاني، إنما يرضاه الفاني. لهذا الفتية الذين لا نعرف أسماءهم ولا نعرف ألوانهم ولا نعرف ديارهم ولا نعرف يمكن حتى مواقعهم إلا بعد جهد شهيد، لكن نعرف توحيدهم. إنهم فتنهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، إذا لن ندعو من دونه إلها. هذا الذي جعلوا يخرجون من القصور الى الكهف، ويخرجون من الوزارات والديار والمؤسسات الى الصحراء، وضاقت فيهم القصور الرحب والسفائر المرخى واواهم كهف، واصبحت عباراتهم بذلك الكهف المظلم الرب فاووه فهو مأوى الى الكهف ينشر فيه نشر. الساحات ليس فيها نشر، والكهف الضيق نشر، نشر ايماني، نشر رباني، نشر نوراني، نشر اخلاق. لهذا الضيق لا يفوزه في الذنوب، يكون في القلوب. اذا تحسرج صدره جاء الضيق، واذا انفتح بالايمان كانه سكت. فننتبه الى هذا ايها الاحباب، فهو فقه الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم. اتدرون من هم الاحرار؟ شباب فلسطين الان في الانتفاضه احرار، كانوا اسرى وكان اباؤهم اسرى، وان كانوا يذهبون الى السوق ويشترون، يشترون في مصانع اليهود وعندهم خبز وعندهم، لكن كانوا اسرى. الان احرار، الان ما يجرؤ اليهودي يدخل في بعض المناطق والديار والقرى المحرره، ما يجرؤ العملاء الخونه والخبثاء الذين كانوا يسافرون، وانما كانوا الان احرار. يوم ان جاء التوحيد ذاقوا طعم الحريه، ذاقوا طعم الحريه. ايها الاحباب الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج هذه القضيه التربويه في نفوس الجيل الحالي. اولا يختار لهم المثل الاعلى، وهذا مهم، لان كل ما تختار مثل اعلى تربي ابنك عليه هو سيختار، هو سيختار مغني او فنان او اي انسان اخر منحرف. خرج صلى الله عليه وسلم والاطفال يلعبون في الطرقات، منهم الرماة ومنهم السيوف بالخشب، فانضم الى الرماة حتى يثبت ان هذه الرياضة وهذه الهواية هي الهواية الحقيقية، قال ارموا آل إسماعيل، واختار لهم المثل الأعلى وهو إسماعيل بن إبراهيم، يربطهم بتاريخ فيه عبادة. إن كان تواريخ الناس نظريات، إنما نحن تاريخنا سلوك وأخلاق وتوحيد وعبادة. ارموا آل إسماعيل إن أباكم كان رعبيا. ودخل معه عليه الصلاة والسلام وشجعه، وقال الفريق الآخر كيف نرمي وكيف نضرب وأنت فيهم يا رسول الله؟ قال ارموا إني معكم جميعا. وهكذا يشجع عليه الصلاة والسلام الجيل المسلم على أن يكون له مثل أعلى، وأن يكون مربوط بتاريخه الإسلامي بأبيه إبراهيم وإسماعيل، وأن يمارس رياضة وهواية ذات فائدة وقيمة دعوية وجهادية وإسلامية وسلوكية، مو مثل ما نرى الآن في بعض الأماكن دق جرس وتين فانتو تين فانتو وكلمات لا 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 ولا لا، وإنما كلها أمور من الباطل الذي تهدر. والله لقد شاهد الأخ المطوع إخوانه في المدارس والمدن التي أنشأناها في بشاور وفي أفغانستان وفي لبنان وفي فلسطين وفي الأردن وفي كذا، يجد الأطفال الذين يقول ليس لهم قدرات، أطفال صغار في الرابعة وفي الخامسة يقول ليس لهم قدرات، وجدنا أن قدرات أكثر من الكبار. يصنعون الأحذية، تعلموا صناعة الأحذية وصناعة الملابس والسراويل وصناعة الفجاج وصناعة الخضران وصناعة وأخذنا نأخذ بضائعهم ونبيعها، يعني المنتجات في الفجاج في بشاور بعناه في أمريكا بأغلى الأثمان ولم يجدوا أجود منه، والذي صنعه أصحاب الخامسة من عمالهم. نعم، وأتيناه الحكمة صبية، الله ذكر هذا في القرآن، عتاه الحكمة والفهم والقدرات وهو صبي صغير، ولكن يهدر هذه المرحلة نحن في هذا العمر في كلمات مصروفة ليس لها نفع وليس لها مدلول وليس لها كذا، ويضيع الوقت ويضيع العمر، وبهذا المنهج المطول الذي لا فائدة فيه ضاعت قدرات ومواهب أبنائنا. هنا كانت الضرورة أيها الأحباب أن نربي الأطفال على القدوة والقدوة. يرى أمه تقول لابنتها أو لابنها تعالى وأعطك، قال إن لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، كتبت عليك كذبة. الأم قد تضاعف ابنها قد كذا، لا لا كتبت عليك كذبة. وهذا السلوك وهذا الأخلاق ليس فقط يعني من في العهد الإسلامي، لا والله بل كان في أخلاقيات العرب قبل أن يعرف حتى مبادئ الإسلام والإيمان يعتنون بأبنائهم. حتى سئل أحد العرب لماذا تسمون أبنائكم ضمضام وبرقام وحارس وأسد؟ قال لأن أبناءنا لأعدائنا. قال ولماذا تسمون خدمكم سعيد وفالح ونجيح ومسرور؟ قال لأن الخدم لنا، لنا السعادة لنا السرور كذا، والعدو له السيف والضرغام والضرغام والحارس. شوف كيف حتى الاختيار، حتى الاختيار، حتى نساء قريش لما يريدون ينومون ابنائهم، ينومون ابنائهم وهو طفل صغير يهجهجون ويناغونه، احبك والرحمن حب قريش عثمان، احبك والرحمن حب، فالطفل الصغير يسمع حب قريش عثمان، حب عثمان من؟ خير الرجال، خير الرجال في الجاهلية وخير الرجال في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، ومن الخلفاء الراشدين وذي النورين، واشترى الجنة بماله مرتين، وتزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك غيرهن غيرهن لتزوجها وهم في الأرض. فالأطفال ينامون على هذه الأجهزة، ما ينامون على التفاهات اللي عليها الناس اليوم وما يعرضه الإعلام اليوم. أحبك والرحمن حب قريش عثمان. ومن تدعي إلى هذه القضايا التربوية والسلوكية الهامة بما لها أثر في نفوس أطفالنا. أطفالنا الآن يغزون بالكرتون وبالصور المتحركة، وتحطم عقائدهم وتحطم أفكارهم من خلال المشاهدة، وحربون حرب إعلامية، ويؤسفني لأن المسلمين حتى الآن لم يصدروا هذه الحقيقة الشرخة الثانية. حرب إعلامية تحطم الجيل، وصفوا مرتاح جالس سبعان ودفيان ويرى أمامه هذه الرسوم وتقول المسلسلات، وتنقر في توحيده وفي دينه. من يحفظ دينه وتوحيده وعقيدته؟ اذكر يوم ان كنت طفل في هذا البلد، طفل صغير، اذكر هذا كان طفل قوي وانا صغير، ووالدي كما تعلمون اصيب بمرض ولم يعالجه احد بقراءه القران، وعالجه المستشرق الدكتور السيدار الذي جاء الى السويد لكي ينصف هذا الشعب، ولا يزال مبناه كل مباني بيوت مكتبه تدمر الا المستشفى، ما له لك حتى تظل الاستقلاليه التفسيريه موجوده.
كل البيوت احياء الكويت كلها هجرت باستثناء المساجد وباستثناء الارساليه التسجيليه للرجال في الكويت. اذكر وانا طفل في الرابعه من عمري وفي الخامسه من عمري ياخذني والدي بايدي ويقول لي قد الميت كذا هذا عمك قد الراس هذا عمك. ليه؟ قال لان ضربني ابره وحياني كنت موجود على فرس من الموتفين وضربني ابره فرحي حطاني في سياره حط في سياره خمس ربيات. شوف تفكير تنصير الشاهد بان هذا كانت عنده مضمده عربيه تجمع الناس وتجلسهم وبعدين تقول لهم الان راح يمر سيد المسيح واذا مر سيد المسيح راح نخبركم. وكتب عليهم بعض النصوص من الانجيل وتطفئ الاضواء والناس جالسين من شيبان الغزو من عوام الناس ولكن التوحيد لا في القلوب. فتقول التحدث الان مر فيقولون مر نعم مر فيقولون لا اله الا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد مر المسيح مر لا اله الا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فالتوحيد الذي اخذوه وان كان تقليدا الا انه راسخ في قلوبهم واخذوه عن ابائهم وامهاتهم في بلده وبيئه نظيفه كانت سلوك من التوكل والصدق والاخلاص والثقه والمحبه والتعاون موجوده في الناس. فكان الناس يطلبونها من الشارع ومن الدكان ومن البيت ومن المطوع ومن المله ومن التاجر في المكان. لا الان تغيرت الاحوال يا احباب الان الاحوال تغيرت الان لست المؤثر الوحيد في ابنك انما هناك مئات ان لم يكن الوف من المؤثرات المجلات والجرائد والاعلانات والصور واللوحات والتلفزيون والاذاعه والكتب والروايات والمشاهدات والاغاني فانت يا دوب تبني كلمه يهدمون حق الرحمن. هنا كان من الضروره ان يحتضن الطفل منذ الصغر وان يرعى ويربى اسلاميا وايمانيا بتعاون تام جاد بين البيت وبين المدرسة وأن ينخرط في دعوة إلى الله رب العالمين وأن تكون له صحبة في هذه الدعوة وإلا يضيع ثمراء الآخرة. أيها الأحباب الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسلمين يريد أن يجعل هناك تأليف ورابطة بين الجيل الصغير وبين الجيل الكبير. جاء الحسين ودخل المسجد. قضية دخول طفل في المسجد ليس بالأمر السهل يريدون أن يجعلوا المسجد والطفل بينه وبين ألف حاجة من الخوف ومن الرعب ومن الرهبة. أما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي بهم الجماعة والحسين يقصد 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 حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على رأسه وارتحل فظل ساجدا ساحة كاملة حتى ظنوا انه قبض او نزل عليه وحي ورفع احد الصحابة رأسه لكي يستطلع واذا الحسين جنح في رجليه وهو على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ونزل رفع من السجود وانهى الصلاة فسألوه الصفوف الاولى يستكبرون فقال ان ابني حسين ارتحلني ولم احب ان احجبه أن يعني أدفع الحدث تبين عدة أمور. أولا أن الحواجز بين الطفل أو بين الجيل وبين المسجد أن تكسر وأن يدخل الطفل إلى المسجد وإلى بيت الله متى شاء وأن يقبل عليه أشد من إقباله على الصور المتحركة وأشد على إقباله من الطعام وأشد على إقباله من الشراب وأشد على إقباله من اللعب. بل إذا أراد أن يمارس بعض الأمور الجميلة أن تهيئ المساجد للأطفال فتكون له مكتبة تكون له سلحية تكون له مرئيات تكون له أمور يتسلى فيها في غرف جانبية في المسجد أو معهد أو مكان بحيث أن يجد الطفل أن هذا المسجد تربطه أمور جميلة تحبب هذا المسجد يعني. ثم بينت أن خاصية اللعب ضرورة للأطفال كضرورة الطعام والشراب فتركه يلعب على ظهره ولو على الأطفال. شوف على المسلمين اليوم لو جاء طفل امشي كذا يطرده يذكره ويجعله يربط بين الزجر وبين الصلاة يربط بين النهر وبين المسجد يربط بين السم وبين العبادة بحكم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يجعله يربط بين اللحم وبين المسجد بين الأنس وبين الصلاة. جاء كيف؟ لأن هذه قضايا تأثيرية تربوية سلوكية للدين المسلم الذي يتربى. لا نريد أن تكون المساجد فوضى يصارخون ويكسرون خشوعها وخشوع ولكن أريد أن تكون هناك تربية معينة وسلوك معين وتأخذ الأمور بقدرها بحيث أن الحوادث الرهيبة اللي موجودة في نفوس الأطفال تجاه المساجد أن تكسر هذه الحوادث. وأن يجد الطفل نفسه هو اللي يمسك والده ويقول يلا نروح المسجد لأني أحب المسجد لأنه بيت الله. هذا الذي نريده. والتربية إن لم تنشأ من بيت الله أين تحب؟ أين؟ أيها الأحباب الكرام، كم أقول سعيدا لو أن في بدء دخول السنة السابعة، طبعا هناك تمهيدات كثيرة في البيت، لكن من بدء دخول السنة السابعة تكون مرصودة في التاريخ عند الوالد والوالدة، ومن أول صلاة يصليها أيا كان ظهرا أو عصرا يعمل الوالد احتفال لزملاء هذا المصلي في ذلك اليوم في بيته، وأن تجعل لها في الذاكرة موقع لا ينسى إلى أن يموت. هذا اليوم هي أول صلاة بعد السن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أبناءكم بالصلاة السابعة. هذه أول صلاة إجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، يلا يا أبنائي تعالوا نحتفل. يقرأ الحديثين ثلاثة من أحاديث الصلاة، آيتين من آيات الصلاة، يذكرون بعض أركان الصلاة، وبعدين توصل كلام كذا، وبعدين هدية تقدم له، وأقبال محمد اللي عمره 6 سنوات، وأقبال عبد الرحمن اللي عمره 5 سنوات، كلهم أصحابين جالسين، ويبدأ منها يأخذ القضية قضية جد، مو قضية إنه والله أنت لعذرتك، أنت يا كذا، وإنما دخول مرحلة عامة من حياته. وإذا عرف كيف يدخل فيها الطفل استقام على جسم حياته طول عمره. هذه نقطة. فذلك من الأمور التربوية أيها الأحباب، أنني أدعم في نفس الطفل مكانة الوالدة، مكانة الوالدة، الوالدة الأم. الأم يجب أن أحدثها في نفوس الأطفال، وأحدثها في نفوس الأطفال. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الحديث، لهذا طلع بيته وبناته وأولاده من سيرة الناس صلى الله عليه وسلم. عندما يذكر تقرير عنها يوم أن قالت عائشة أبتلك الله خيرا منها، قال لا، القضية ليست قضية عائشة، إنما قضية حقائق تربوية. صدقتني إن كذبني الناس. إذا الطفل ما تعرف يا شيخ، آوتني فرجني الناس، وحذفها في نفوس الأطفال. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الحديث، لهذا صلح بيته وبناته وأولاده من سيرة الناس صلى الله عليه وسلم. عندما يذكر التقرير عنها يوم أن قالت عائشة أبتلك الله خيرا منها، قال لا، القضية ليست قضية حقيقة، إنما قضية حقائق تربوية. صدقتني إن كذبني الناس. إذا الطفل ما تعرف يا شيخ، آوتني فرجني الناس، وأتتني بنفسها ومالها جود وكرم. والطفل عندما يرى الجود والكرم ويرى المواساة في النفس يشارك في الأحزان، يشارك في الأفراح، يعرف التعبير، يعرف التقدير حق الجار الكبير، حق الجار الصغير، حق عمتها، حق خالته، يعرف المواساة في النفس والمواساة في المال. تكون عند حصالة وأحياء الإخوان الفلسطيني وإخوان في أفغانستان وإخوان في آسيا وكذا، بنفسها ومالها. ورزق لي الله من الولد إذ حرمني من أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة والرسالة يحدث في نفوس أبنائه وأطفاله مكانتها، لأن الإنسان إما يموت مستشهد أو يكون مساجد في دعوة أو مسجود في معتقل أو إنه بعيد مغرب. هذه أحوال المسلمين اليوم أيها الأحباب. لا يوجد والد يضمن دوامه في أولاده وفي بيته وتربيته له. ما دام هؤلاء الكبائر يسيطرون على نفوس هذه الامه يتوقع الانسان في اي لحظه انه يهاجر، انه يستشهد، انه يعتقل، انه للعظيم الى اخره. ما تدري قوانينك تبدا تنزل تتحدي تصحبك نزل. فلهذا ان لم تدعم نفسيه هذه الام وتحددها وتبنيها في نفوس الابناء، فاذا امرت يكون عمرها جاهز لنفوسهم، لها التوقير ولها التقدير ولها المكانه. عند ذلك تاخذ محلك ومحلها تربويه. كذلك ايها الاحباب، من الامور التربويه بالنسبه للاطفال والاولاد ان نجد سنن الحديث محمد صلى الله عليه وسلم سنه سنه ونغرسها تربويا وسلوكيا في نفوس الاولاد. ماذا يقول عندما يستيقظ؟ ماذا يفعل عندما يأكل؟ عندما يشرب؟ عند دخول الحمام؟ عند الخروج منه؟ عندما يعطي؟ عندما يجلس؟ عندما يسلم؟ عندما يرد السلام؟ عندما يترك البيت؟ عندما يركب الكعبه؟ عندما يسافر؟ عندما يستيقظ؟ عندما يتوضا؟ عند اذكار وادعيه على الطفل ان يحفظها، واذا حفظها ان يفهم معناها. كذلك الوقت الضائع في البيت المدرسه، هذا الوقت عندما تحمله بالسياره وتنقله حفظ حديث شريره خلال اسبوع كله مره ثلاث. لو طلعنا كل اسبوع حديث واحد وكل اسبوع ايه طلعنا بخير كبير. وخير ما يحفظ الاطفال اليوم من القران سوره الكهف لما تعلم فيها من معاني عظيمه، وهي تحمل من الاجيال وفيها من التوفيق ما فيها، فيتكرر عليه يوميا ايه يوميا ايه ايه الى ان يحفظ الطفل هذه السوره ويحفظ معظمها، وكذلك احاديث الرسول وما اجملها. وعندما التقي احسن الالتقاء، الراحمون يرحمهم الرحمن. من يصف هذا الحديث؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. سبحان الله، امسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليتحت بيتك. كلمات يحفظها الطفل، يحفظها لو كررتها انت مرتين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع يحفظها. واذا حفظها مهما جاءه بعد ذلك من يريد ان يحرم توحيده او يفسد اخلاقه لا يفسد، لا يستطيع باذن الله رب العالمين، لانه محصن اخذ الامطال والوقايات والحمايات من الوالده ومن الوالد ومن المدرسه، فاصبح بفضل الله محفوظ محفوظ. كذلك من القضايا التربويه ان لا تتجدد شخصيتك وتهتز امام هذا الطفل. اياك انت كوالد، اياك ان تهتز شخصيتك امام هذا الطفل، لانه يراك اطول الناس ولو كنت قصيرا، ويراك اقوى الناس ولو كنت ضعيفا، ويراك اقدر الناس ولو كنت لا تستطيع ان تحقق شيء. هذه نظره الولد الى الوالد. فانت كن مع نفسك امام اولادك في غايه الحذر والحساسيه، فلا تظهر امامهم بالضعيف الحزين المكتئب المهزوز الذي لا تتعلق على شيء والذي ولا، لا، وانما تذكر ماذا فعلت انت بالامور قد لا تذكر، امور لا تذكر، وجسمها وضخمها واظهر امامهم انك البطل الغوار، لانك انت الا تكون انت قدوتهم، من سيكون قدوتهم؟ انت ابوهم، انت معهم. فإذا مثلا يوم من الأيام نزل المطر الشديد وصارت العواصف وصارت الرياح وجاء الغبار وكذا وكذا إلى آخره، وأنت في هذا اليوم علمت أن جارك زوجته تبتولك وما عنده سيارة، وطلعت السيارة حملته بزوجته وجاءت متسولين، هذا حدث حاضر يمر على كل إنسان، لكن ما يمنع أنك تجلس أولادك في يوم من الأيام بعد طعام العشاء وأمام المدفأة وتقص عليهم هذه قصة بالتفاصيل في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ الجار وكيف كان جبريل أن يورثها وكيف أنك تقود فيها الخدمة وكيف أنك أنت وصلت وكذا. أفضل ألف مرة من أن تقول لهم يا أولادي دير بابي حلقة، لأنه يراك أنت قدوة وأسوة. مع الأسف تمثيلات كثير من الناس ما تقود الجلوس في هذا الوقت مع أولادهم، يتعاملون مع الأولاد بفرقيات، أكلتوا شربتوا غسلتوا درستوا دخلتوا خرجتوا انت الحنجة مسعف، لا لا اجلس تشوف الولد وانت تحط القصة جالس فاتح سماه وطالح بخياله ورايح بعيد، يبدا له خيال خطف بالخطف ويبدا يتصور انك انت بطل الابطال، بمثل هذه عمليه تنقل جار معك وتسعر المستشفى، لكن كيف تحط السياره في الامطار ورحت بالعواصف وصلت بالمستشفى وحملت الكرسي وحملت قصه طويله عريضه، يبدا يرسم خياله فيها من الصدق فيها من المعونه فيها من الايثار فيها من الكرامه والى اخره. ثم انت يا اخي الكريم من القضايا التربويه ايضا ان تحذر من ان تهز صوره المعلم او المدرسه بذهن التلميذ. وكل معلم يخطئ، وكل مدرسه تخطئ، وكل اداره تخطئ. الحذر ان تكون المدرس غلطان في الولد، المدرسه غلطانه في الولد، خلاص يلقطها الولد ويصبح بعدين كل تصرف وان كان صح فالمدرسة غلطانة، والمربي المعلم اللي تسلمت ابنك غلطان. متى حتصح هذا المقصود إليك؟ إذا أردت أن تصحح هذا لا يصلح الولد. قل أنت وزق مع الإدارة، سق مع المربي، وبهدوء يكون الحوار وكل النقاش، والأولاد يكونوا في محزن عن هذا حتى لا تهتم دور المربي في أذهان الأولاد. كذلك من الأمور التربوية التربية على الصدق، وأؤكد عليها مرة ثانية، لأننا سبق أنفسنا في عملية الصبر على أولادنا، وأنا أقصد بهذا. لكن نرى أن الكذب وإن كان مع الأطفال أمر يعني سهل ونعتبره من الصغائر ونستسهله لأن نلبي حاجاتنا السريعة معهم، لكن قضية تربوية خطيرة جدا، خطيرة جدا. يعني يوم الآن أنت تختلف مع الحجية وبعدين تحمس، أنا اليوم ما راح أودي ولدي مدرسة، وتقول الحجية عنك ما ودي، ارجع ارجع شوف فوق أنت فوق جلس المدرسة ما راح أودي المدرسة، وبعدين صار بكرة تعالي أبي المدرسة، الناظر نفس خايف والله حضرت الناظر دي مليل وصار في فلونزا وما قدر حضر المدرسة وأن وإن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى عافيه عافيه. فالولد الآن من بيش أنا ماني مليل أبوه أمي تهاوشة وفقه لدور المدرسة فطلع أول مرة يظن أن الناظر سيستكف، لكن الناظر ما كشف، فظهر أن أبوه كذاب وأمه كذاب وأن الناظر مخدوع وأن الحياة كلها ما تمشي إلا حتى هاي مصيبة. فهي ذهب فيه الى المستوصل وكتب لطبيب ابره، هو بابا ما تحول الابره، اصبر ما تحول شوفه ما تحول خده ولا تحول، يروح معه السوق والا واحد يبيع كم يا اخي هذه البضاعه هذه عشر دنانير، زين خمس دنانير والله عشر دنانير، خمس دنانير بعيا والله عشر دنانير وبعدين خمس دنانير صارت. فانظر كيف الطفل بعدين راح يطلع راح يصير مثل إياك من التبرير عند التقطير فما أنت شعر ابن مالك إلا الصدق، اللهم إنا نسألك أن تصلح أولادنا وأبناءنا ونساءنا وأرحامنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلهم قرة عين صالحة لا حمر رحمي، انصر المجاهدين في فلسطين في أفغانستان وكل مكان، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. بارك الله فيكم وفي أبنائكم وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعجز الإنسان على التعبير وحتى لا تذهب هذه الحالة الطيبة لإنسانكم، أترك الشيخ فاضل أحمد القطان للرد على بعض الأسئلة
كبيرة ما ندري كيف نجيب عليها.
أيها الأحباب والإخوة والأخوات، هذه أسئلة كثيرة والقضية يعني لو بس رأتها يعني ما يصير.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول في أولاد صغار السن في روضة ورجع توضح وتعلق على تدريس المدرسات للدكتور رشيد صحة
نعمة
عندنا مرحلة
الرياضة. نعم
إذا كان في مرحلة الرياض الأبد يعني البيت الصالح الصغير الطفل في الروضة أنت تحسه لأنه في مرحلة طفولة صغيرة جدا، وبل بالعكس يعني حنانه الأم وحنان المرأة في هذه المرحلة مرحلة الروضة أفضل من يعني الرجل. أما المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة فلا يجوز، والله أعلم.
سائل هنا بيسأل عن التربية الهندية الوثنية للأطفال واتصالها بهم، فما رأيك؟
هذا خطر لأنها تنقل وثنيتها وتنقل شركها إلى هؤلاء الأطفال. فالهندية الوثنية التي لا تعبد الله لا تكون مربية، لا تكون مربية. أما التربية فهو دور الأم، لا يحل محل الأم أحد، ولو كانت امرأة مسلمة لا تحل محل الأم. فالأم غير، الأم غير، الأم دورها هو التربية في الحقيقة، هو التربية. وعندما أقول التربية يعني عندما تربح معها الحنان والعطف والمحبة والمودة والصدق والإيمان والصلة، ويسمع الأذكار والأدعية ويسمع نفسات قلبها وتسبيح قلبها وهو يرضى.
هذه الأم تسأل عن ولدها وتقول كان ممتاز في الدراسة وبداية السنة جيد، والآن للأسف هو منهار ولكنه شاب متدين وثقي وهو يجلس في مجلسنا هذا وأصبح ينام كثير، فأرجو أن تنصحه.
يبحث عن السبب الذي جعله يتحول هذه التحويلة، لا قد يكون يعني من عين او يكون من حسد، فيقرأ المعوذتين، يقرأ البقرة، ويكتب من الدعاء، ثم يكتب حسابات أنك تكل عام نسبة وفترة. فهذا على مرحلة الفترة الآن يبحث عن أسباب النشاط والسرة بكثرة يعني الدعاء وقيام الليل والمذاكرة الطيبة وتحضير الأوقات ومحبة المواد التي يعني يحبها من المدارسة، ويتدارس ويذاكر مع واحد من الصالحين يشجع عليها، ويغير المكان من مكان إلى مكان حتى لا تسحم نفسه، وهكذا. أنصحه أن لا يشك على نفسه في المذاكرة ولا يهمل، وإنما يكون وسط. إذا رأى نفسه قد سحبت يخفف، وإذا رأى نفسه قد نشطت يذاكر، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أقول لك يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفطرتها.
سؤال السائل: كيف نستطيع أن نمنع طفلا كثير الاصطلاح على أفلام الكرتون والفيديو والتكاثر؟
بالبدائل، هناك بدائل إسلامية كبيرة، أشرفة الأناشيد وأشرفة الفيديو اللي فيها الدروس وفيها المحاضرات وفيها الفقرات وفيها الأناشيد الإسلامية، وهناك عبورات عند أناشيد مصورة، وعن سويت فريقين قائم على أنصار في جمعية الإصلاح، ونحرص كل الحرص على البدائل الطيبة السليمة. كذلك لا بأس من جرب أفلام الرسوم المتحركة وحاسق من أشياء مسلية غير ضارة، فأنا يعني أحسب الصلاة للأولاد بحيث أنها يعني تسليهم ولكن لا تضرهم، وأمنحهم من الرسوم المتحركة والكرتون اللي فيه تنظير كثير. فمثلا هناك على سبيل المثال الانجلاس الكثير يعني يظهر بطل، وبعدين واحد متورط الطور ولا جرادة، وبعدين يأتي البطل هذا يطير ويدخل في السماء داخل الغيم، وبعدين ينزل له في الحان ويقول له أنا ملك أنقذك وأرسل لك الرب اللي أمرني بإنقاذك، وبعدين يمسك ويطير فيه عشان ينقذه، وين دخله السليم الصور متحركة وعليها صليب ودخل داخل الصليب. إذا الرب والملك هذا اللي نزل طاير وأنقذ هذا الحفور اللي طاير في البحر منه هو مثلا هذه الكنيسة مو على المسجد. فهو يعرف بأن هذا الدين هو الدين الصحيح الذي ينقذ المتورطين ويكفي. فننتبه أيها الأخوة إلى هذا.
تسأل
صحيح هل من حق الفتاة الخروج مع صديقاتها بإذن والديها لكي ترد على نفسها بسبب اختيار الاحترام؟ تحذر الأم من هذا ولا تحسن منه وتحسن اختيار وشباك البنت، وتعرف وين تروح وين ترد، يعني إذا كان عند أقاربها أو أرحامها أو معارفها من الناس الصالحين الأقوياء. أما غير ذلك فلا يجوز، لأن زماننا زمان خطر، وما نحن من كنت هذا اللي تمشي بالشارع على بعض التقنية يمر عليها واحد شارب مخدرات ويخطفها، لأن الآن أصبح الإنسان ما يأمن على نفسه لا كبير ولا صغير.
وأرجو أن أكون لاحقا قراءة الكلمات. شكر ومن ناظرة مدرسة الوزينة عبد الرحمن الشجاع تقول: في أشكر لفضيلة الشيخ أحمد السقان حضوره لهذا المحتوى التربوي، وندعو الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات يوم العرض، وندعو الله أن يعيننا جميعا على إحسان أداء الأمانة المقاطعة على أعمالنا، وفقنا الله وإياكم لما تبدو أرضا من القول والعمل. هو الأسئلة التي استثنيناها كانت تخص الفتاوى، باقي سؤالين فقط. السؤال هنا: ما حكم الصور التي ترسمها مدرسات الروضة، وما حكم مشاهدين الأناشيد بصوت عالي قد يسمعه الرجال وجزاك الله خير؟
أما يسمعه الرجال فلا، وإنما تحرص على إسماع الأطفال فقط. فإن حدث دون قصد منها أن على الصوت مرة وانخفض مرة دون أن يكون لها قصد فيرفع عنها الحرج، لكن هي تحرص أي بعد الحرص منها بحيث أنها لا تنسى ترفع صوتها فيسمعه الرجال الأجانب، وتكون المعاني لهذه الأنشودة للطفل معاني إسلامية أي
الجنة يا حبذا الجنة واقترابها والله لولا الله ما اهتدينا لا المحامي الطيبة الإسلامية أو تعطيهم بعض أمور الصلاة أو بعض أمور الوضوء في منظومة منشودة مرتبة لا رأس في هذا بدون صفة الآلات الوترية الموسيقية. وأما بخصوص الصور لذوات الأرواح فلا يجوز فقد نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا ترى الأمم
تقول في ابنه يريد زراعة المسجد وعمره 7 سنوات لكن أن تعرف أن الطريق خطر وخاف عليه من مكان الجيران فيقع بالنسبة بلعب حافظ التقول أكثر من سنة. ما نوجد حرق من أجل باطل إذا كان الأولاد الجيران تنظر بعض الأخلاقيات الطيبة نعم الحق في أن ولكن المسجد يعني يوصله أبوه أو يوصله أخوه أو يوصله أبي الجيران الصالح المهم لا تتركينه بلا صحبة فاختار له صديقا صاحبا يذهب معه ويعود إلى المسجد كالزعيمه ولا يكون خوف فيه مبالغة.
سؤال أخير من أحد الروية جزاك الله خيرا عبد الله ما سنة الرسول عند حلول وقت المغرب وما يجب علينا عمل الأطفال وكيف يعملون به الرؤية الشرعية
كف صبيانة عند روعة الغشاء فإن الشياطين تنتشر من السنة أن كف الأولاد عند أذان المغرب لانتشار الجن والشياطين وأن نعلمهم أذكار المساء وأدعية المساء موجودة في كتب الأدعية وأن نتهيأ ونتوضأ للصلاة ونستحب فإذا كان كنا في مجالس عامة من الأحاديث والثمر وشرب الشاي والكيك والنكت في الآخرة نتهيأ لصلاة المغرب ولدخول الليل لأن الله أمرنا بالتسبيح عند هذين الوقتين لكي نتهيأ للصلاة ونقلها بخشوع والله أعلم.
طبعا مع خدمة الفتوى أصحاب باقي الأسئلة والأحوال ويسعدنا أن نشكر ونثني الحديد على كل الشيخ أحمد القطان لحضوره وتشريفه لهذا اللقاء داعين الله سبحانه أن يجعله في ميزان حسناتك وجزاكم الله خيرا على حضوركم وشكر الله لكم.
السلام عليكم.
مع تحيات الرسالة للإنتاج والتوزيع الإسلامي.